إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل هذا الدين بناء قويما يصعد به المرء إلى الدرجات العلى من الجنة، أو بتهاونه وتفريطه يكون بناء منهارا ينزل به إلى الدركات السفل من النار. وفي ذلك يقول الله رب العالمين: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فالمرء إما أن يكون بانيا وإما أن يكون هادما، إما أن يكون في العلو صاعدا أو يكون في الدنو دانيا نازلا سافلا، إما أن يكون المرء سائرا إلى الله والدار الآخرة إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وإما أن يكون سائرا إلى نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. وذلك كله على حسب ما يقيم بناءه ويؤسس عليه أساسه. وهذه الأصول التي ذكرها علماؤنا عليهم الرحمة أصول لا يستقيم للإنسان دين إلا بها، ولا تستقر له حياة إلا من خلالها، ولا يصبح من أهل الحق إلا بالتمسك بها. التوحيد أصل الأصول، أن يكون موحدا لله رب العالمين غير متورط في الشرك. لذلك جعل علماؤنا عليهم الرحمة الأصل الأول الذي يوصلونه هو بيان التوحيد. وطالما أن المرء لن يكون موحدا على الوجه الصحيح إلا إذا جانب الشرك، فبينوا ما يكون ناقضا للتوحيد وهو الشرك. فالأصل الأول في بيان التوحيد وحقيقته وبيان الشرك وشؤمه في عقيدته، ثم الأصل الثاني وهو الاجتماع الذي ضده التفرق. وأهل التوحيد يجتمعون على الحق، وأهل الباطل يفترقون في الباطل. والله تبارك وتعالى جعل الحياة الإنسانية لا تقوم إلا بوال يسوس الناس إلى ما فيه خيرهم في الدنيا وفي الآخرة. فيأتي الأصل الثالث وهو اجتماع على حاكم يسمع ويطاع في المعروف، فإذا ما جار أو ظلم لا يخرج عنه، اجتماع ضده التفرق. ثم جاء الأصل الرابع في بيان العلماء ومن تشبه بهم، وبيان الفقهاء ومن تشبه بهم. والناس أبدان وأرواح، فأمر الأبدان والحيوات يقوم عليها ولاة الأمر، وأما الأرواح والأديان فيقوم عليها أهل العلم والفضل. لذا لا بد من السمع والطاعة لولاة الأمر، ولا بد من التوقير والتبجيل لأهل العلم من أجل أن تستقيم الحياة. ثم بين الأصل الخامس، وهو بيان الله سبحانه وتعالى لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعدائه. أولياء الله تبارك وتعالى هم أهل الإيمان، وأعداء الله تبارك وتعالى هم أهل الكفر والنفاق والطغيان. أولياء الله تبارك وتعالى هم المخلصون، وأعداء الله تبارك وتعالى هم الكفار والمنافقون والفاجرون. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي قوله تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه صفات أولياء الله، وأصرح الآيات في بيان أولياء الله تبارك وتعالى ما جاء في سورة يونس في قوله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه هي الولاية الحقة، وهذه هي العداوة الحقة، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. في زمان الغربة يصبح الولي عدوا، ويصبح العدو وليا، كما قال المصنف رحمه الله: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق إلى الحق وحفاظ الشرع، إلى أن أولياء الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل واتباع من تبعهم، فليس منهم ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس من أولياء الله، بل لا بد في من أراد أن يكون وليا لا بد من ترك الإيمان والتقوى. فمن تعهد وعهد عليه الإيمان والتقوى فليس من أولياء الله بزعمهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. هذا كلام المصنف شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. قال الشارح رحمه الله: عقد الشيخ هذا الأصل لأن أكثر ضلال الناس جاء من قبل وضع بعض الصالحين أو المجتهدين في غير موضعهم، ويدعون لهذا الولي حقوقا، وربما عبدوه من دون الله تعالى. فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين هذا الأصل، لأن أكثر من تعلق بالشرك إنما جاء من قبل التعلق بالأولياء. أكثر ما تراه في دنيا الله رب العالمين هذا الشرك الذي تراه باديا بين عينيك، يسجدون لغير الله وينذرون لغير الله ويذبحون لغير الله ويطوفون ببيت ليس ببيت الله، بل يخافون من غير الله تبارك وتعالى ويدعون غير الله تبارك وتعالى. بين الله تبارك وتعالى هذه الأمور في كتابه، بل بينها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يقف الأمر عند هذا، وإنما بين الله تبارك وتعالى صفات أولياء الله، وبين الفرق بينهم وبين أولياء الشيطان. وهذا من قواعد الشرع، أن يبين الشيء وضده. وقد كسر ابن تيمية رحمه الله بابا في بعض كتبه سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وابتدأ المصنف رحمه الله وهو شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، ابتدأ المؤلف في بيان أولياء الرحمن بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ذكرها هنا لبيان حقيقة أولياء الله تعالى. فهذه الآية وإن كانت متعلقة بالمحبة، ولكنه أتى بها للرد على ما فيها من تفسير بعض المتصوفة للمحبة بتفسيرات باطلة، فيزعمون أن أولياء الله هم الذين على شاكلتهم في الضلال، هم أحباء الله. فذكر المؤلف هذه الآية لأن هذه الآية هي الحاكمة بين الحب الحقيقي ومدعي المحبة، لأن هذه الآية نزلت في اليهود والنصارى الذين يدعون حب الله ولم يتبعوا شريعته. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية امتحانا لهم، وفيها مخاطبتهم، لأن دعواهم للمحبة لابد من وجود برهان عليه، وهذا هو البرهان: إن كنتم يا من تدعون محبة الله، إن كنتم صادقين في دعواكم هذه فاتبعوا رسولي واتبعوا نبيي. فهذا من أدل الدلائل على صدق المحبة، فدل على أن محبة الله تعالى لخلقه مرتبطة باتباع الرسول، فهذا هو الشرط الأساسي. محبة الله التي يدعيها الخلق لا تصح حتى يضم إليها ضميمة، وهي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الشرط الأساسي الذي لا تكون المحبة إلا لمن جاء به، ومن لم يأتي به فلم تكن له ولن تكن له أي محبة. من لم يأتي به لم تكن له أي محبة، وإن ثبت ما ثبت له من المعجزات والخرافات. ادعي أهل الباطل من غلاة الصوفية ويقررون تقريرات باطلة فاسدة أن الولي أعلى من الرسول، وأن علم الولي دون علم النبي، كما قال أحدهم: مقام الولي في برزخ فويق الرسول ودون النبي. وهذا البيت صدر عن ابن عربي، وفيه أن الرسول دون الولي فأنى يتحقق لهم شرط المحبة. وقوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهذه الآية شرحت آية المحبة وذكرت صفات من يحبهم الله تعالى، إنهم هم الذين حققوا محبة الله في قلوبهم وظهرت في أعمالهم. فعند تعاملهم مع إخوانهم المؤمنين ففي قلوبهم رقة وفيهم رحمة وشفقة، وهذا أبرز من وصف الله به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر من صفاتهم أنهم يجاهدون في سبيل الله ويبلغون دين الله، فمن اجتمعت فيه هذه الصفات فهم المحبون لله تعالى على وجه الحقيقة. أما هؤلاء الذين يدعون التصوف والذين يزعمون أن أولياءهم عن الله مباشرة وأن الأنبياء يأخذون من الله عن طريق الوحي، هؤلاء ليسوا بأذلاء على المؤمنين، هؤلاء ليسوا بأعزة على الكافرين، هؤلاء لا يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وأما أولياء الله تبارك وتعالى على الحقيقة فهم الذين قال الله عز وجل فيهم في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذه الآية فاصلة في وصف أولياء الله، والله سبحانه وتعالى فسر كلمة الأولياء تفسيرا واضحا ببيان يفهمه الناس جميعا، ففيها بيان أن أولياء الله تعالى لا يصيبهم خوف في الدنيا من إبلاغ رسالات الله وإبلاغ أحكامه، ولا يصيبهم خوف عند الموت، ولا يصيبهم حزن في الآخرة، لأن مآلهم للجنة. الذين آمنوا جملة مستأنفة، وهذا استئناف بياني، وقد جاء في تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم فأنه قيل: من هم يا رب؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا هو تفسير الولي، أنه من آمن وجمع الإيمان والتقوى، والإيمان والتقوى من المعاني التي بينها الله تعالى بيانا واضحا، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام، ففيه أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومن المعلوم أن المؤمنين يتفاوتون في الإيمان، وكلما ازداد إيمان العبد كلما ازداد قربه من الله تبارك وتعالى. وهذه بعض أوصاف المؤمنين، قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والتقوى بينها الله تبارك وتعالى بيانا واضحا بقوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هؤلاء يا رب؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إيمان بالغيب وعمل ظاهر يظهر حقيقة ما في القلوب، وبذل وإنفاق شكرا لله تبارك وتعالى على ما أنعم به عليه. فذكر الله تعالى صفات المتقين، والمتقون متفاوتون أيضا في الدرجات، وهذا واضح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فهذا الحديث بإجماع المسلمين جميعا أن الله تعالى يوفق هذا الولي، فلا يسمع إلا خيرا، ولا تمشي رجلاه إلا إلى خير، ولا يستعمل العبد جوارحه إلا في الخير وفيما يرضي الله تعالى. وزيادة على هذه الفضائل، فإن هذا الولي يكون مستجاب الدعوة، فهؤلاء هم الأولياء. وهناك كلمة تقال من الضلال، تقال عند أكثر المسلمين، قولهم: من تبعهم فليس منهم، أي من اتبع الرسل فليس من أولياء الله، فلا يكون في نظرهم أولياءهم. لذا سأل المؤلف العافية من ذكر هذه الكلمة: لماذا أتباع الرسل ليسوا بأولياء؟ لأنهم لا ينطلقون في الحياة على مقتضى أهوائهم، وإنما ينطلقون في الحياة مقيدين بما جاء عن ربهم وبما جاء عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن للمؤمن، مسجون في حركة حياته، مسجون في أفكاره وتطلعاته، مسجون في إراداته وشهواته، فلا يجوز له أن تتحرك حركة فيه إلا على مقتضى الكتاب والسنة. هؤلاء المتصوفة يفرقون بين الرسول وبين النبي، ويقولون إن الولي إن اتبع الرسول إنما يتبع العلم الظاهر الذي مع الرسول، أما في الباطن فإنهم يتبعون العلم الذي يسمونه بالعلم اللدني. علم لدني أي علم من لدن الله تبارك وتعالى. كتاب الطبقات للشعراني فيه الكثير من الخرافات الصوفية، وفيه الكثير من الحجج الباطلة التي يفسرون بها أفعالهم المنكرة. فانظر كيف آلت الأهواء بأصحابها حتى أوردت المسلمين إلى هذا الحال. ولذا على المسلم أن يدعو إلى الله دائما أن يثبته على دينه. وهؤلاء المتصوفة لم يقصروا أن الولي من ترك اتباع الرسول واتبع الباطل، بل زعموا ما هو أكبر من ذلك وأعظم، وهم لهم مراحل يمرون بها. هذه المراحل تبدأ أولا بوجود القصاصين الذين ظهروا في العصر الأول، وكان السلف ينكرون عليهم هذه القصص التي كانوا فيها يذكرون بالله تبارك وتعالى. ولكن لابد من الفعل لأن بضاعتهم مزجاف، فليس عندهم إلا تلك الأقاصيص التي يقصونها من أجل أن يجذبوا العامة البلهاء، لكن لا بد وأن تكون كما شرع الله، يعني من أراد أن يقص فليقص على مقتضى شرع الله تعالى، وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما صح عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي أكثر من ركعتين بعد الفجر فنهاه عن ذلك، فقال الرجل: أيعذبني الله على الصلاة؟ فقال: بل يعذبك على المخالفة، أي مخالفة السنة. وعن أبي عاصم أن معاوية جاء إلى مكة فأمر فأتي به وقال له إنه لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو محتال، وما أظنك أميرا ولا مأمورا. يعني هذا الرجل الذي كان يقص لما جاء إلى مكة فأمر فأتي به وقال له إنه لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو محتالا، وما أظنك أميرا ولا مأمور. من أحوال هؤلاء الضلال الغلو في الصالحين وتعظيم متبعيه، وقد كان قدماء العلماء ممن ينسبوا إلى التصوف كالفضل بن معروف وبشر الحافي ممن هم على الجادة الصحيحة في الزهد والتزهد، قال العلماء فيهم أن تصوفهم كان صحيحا لأنهم قالوا في كتبهم أن الزاهد لا بد وأن يكون على منهج الرسول، ولكن المبتدعة لا يرضون باتباع هؤلاء، وإنما يرضون باتباع أمثال ابن عربي الزنديق الذي زعم أن لأولياء الله خاتم كما للأنبياء خاتم، يعني هؤلاء أنبياء وهؤلاء أنبياء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الخامس وهو معرفة من هو الولي ومن ليس بولي، وليس معنى ذلك أننا نحدد الناس أحياء هذا ولي وهذا ليس ولي، ولكن هذا لدفع ما تورطت فيه الأمة من عبادة القبور وتقديم القرابين للسدنة والذبح على أعتاب تلك المقابر واللجأ إليهم عند الأزمات والملمات وكشف القربات والحاجات، فعند إرادة استمطار السماء بالمطر، كل ذلك لم ينسب إلى الله تبارك وتعالى، ولكن نسب إلى هؤلاء الضالين. فأراد المصنف رحمة الله عليه أن يأتي بهذا الأصل، من هم الأولياء وما هي صفاتهم، ومن هم الأعداء وما هي صفاتهم. فلا بد للمسلم أن يكون موحدا لا مشركا، وأن يكون مجتمعا لا متفرقا، وأن يكون عالما بالعلماء والفقهاء لا جاهلا، وأن يكون ساعيا إلى أن يصل إلى أن يكون من أولياء الله تبارك وتعالى، وأن لا يكون من أعدائه. الأصل السادس وهو آخر الأصول رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. ما هذه الشبهة؟ وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد المطلق والموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما، لا شك ولا إشكال فيه، يعني يعرض عن التصدر للاجتهاد لأنه عنه بمبعدة. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو مجنون، يعني من أراد أن يكون من المجتهدين سواء المجتهد المطلق أو المجتهد المقيد، فمن أراد أن يصل إلى ذلك فهو مجنون أو زنديق. وأما مجنون لأجل صعوبة فهم هذه المسائل، سبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة، وقد جاء ردها من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما قال الله عز وجل: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا متن الأصل الذي ذكره شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وأما شرحه فتعالوا بنا ننظر فيما قاله الشيخ عبد السلام عبد الكريم آل برجس رحمة الله عليه. وانظر إلى فضل العلم، يموت الرجل ويصير في جنبات الأرض وبين حنايا التراب ويبقى علمه، يتكلم عنه ويزكيه ويرفعه درجات ويكفر عنه سيئات، وهو قد مضى حميدا مجيدا، ولكن تبعه الذكر الحسن، تبعه العمل الصالح، تبعه العلم النافع. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فميت يموت ووراءه أفعاله القبيحة، وميت يموت وراءه أفعاله الحسنة، أفعال ترفع صاحبها إلى الله والدار الآخرة، وأفعال تحط بصاحبها إلى النار وبئس القرار. قال الشارح رحمه الله: هذا الأصل من أهم الأصول التي ينبغي على المسلم أن يعتني بها، فجعله المؤلف آخر هذه الأصول، لأنه بسبب تغير هذا الأصل حدث ما حدث للمسلمين من الضلال والإضلال أو الردة، كأنه أراد أن هذه الأصول الخمسة الأولى واضحة وجلية، وأن الناس ما دفعهم لرد الأصول الخمسة وما أوقعهم في الضلال والإضلال إلا أنهم ضلوا في هذا الأصل، فلم يفرقوا بين الاجتهاد وبين أهله. هذا الأصل تحذيري، ويريد المؤلف أن يحذر فيه من فيه هذه الشبهة. وذكر المؤلف ما يضادها، وهو التزام القرآن والسنة، فكأنه في هذا الفصل يطلب من المسلم التزام القرآن والسنة، لأن الشيطان لا يستطيع أن يدعو المسلمين على لسان أوليائه من شياطين الإنس والجن، لا يستطيع أن يدعوهم إلى ترك القرآن والسنة مباشرة، فإنه لو فعل ذلك لن يطاع، ولكنه جاء بمكره وكيده إلى شبهة وضعها بين الناس، جعل أولياءه ينموها وينشرونها شيئا فشيئا حتى ترك القرآن وتركت السنة. وقد جاء القرآن بالرد على هذه الشبهة، وبين الأصل الذي تندرج تحته والذي تدخل فيه. وفي هذا الأصل حذر الله رب العالمين من اتباع الشهوات والشبهات، لأن اتباعهم ضد اتباع القرآن والسنة. ما هذه الشبهة التي ألقاها الشيطان؟ قال المصنف رحمه الله: وهي أن الشيطان أوحى إليه أن القرآن والسنة لا يعرفهم ولا يفهمهم إلا المجتهد المطلق. وهذه عادة الشيطان دائما، فإنه لا يأتي الإنسان بالشر المحض، ولكن يأتي إليه بأمر فيه خير وشر فينفذ من خلاله فيضع السم في العسل. أولياء الرحمن يعرفون بالعلم والاجتهاد، وأولياء الشيطان يعرفون بالبدعة والإحداث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس قال بعد أن يحمد الله تبارك وتعالى ويثني عليه بما هو أهله، ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويستغفر ربه، يشرع في الصلاة داعيا ربه تبارك وتعالى أن يأخذ بيده وبقلبه إلى الحق. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فأوحى الشيطان إليهم أن القرآن والسنة لا يعرفهما ولا يفهمهما إلا المجتهد المطلق. وهذه عادة الشيطان دائما، فإنه لا يأتي للإنسان بالشر المحض، ولكن يأتي إليه بأمر فيه خير وشر فينفذ من خلال هذين الأمرين حتى يضع السم في العسل. الرد على هذه الشبهة، وهي كون فهم القرآن والسنة لا يقوم به إلا مجتهد، هذا قول لا يصح، لأن الاستنباط لا يكون إلا في المسائل الحقيقية التي لا يعرفها إلا المجتهد، كما في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا المجتهد له شروط، من شروط الاجتهاد بذل الجهد من أجل الوصول إلى الاستنباط، ووجود القدرة العقلية على هذا الاستنباط. ولكن هناك الكثير من الأمور في القرآن لا تحتاج إلى مجتهد لفهمها، حيث يدل بعضها على بعض، فيدل على فهمها بل يفهمها كل عاقل. مثال ذلك قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فهذا لا يحتاج لمجتهد ليفهم معناه، فمعناه واضح. ولكن هناك أشياء دقيقة تحتاج إلى من له ضربة في العلم. الشيطان من أجل أن ينشر هذه الشبهة صار فيها بمراحل، مرحلة بعد مرحلة. المرحلة الأولى دعوة بعض المنتسبين للعلم بأنه لا يعرف القرآن والسنة إلا من كان مجتهدا، يعني يقول لمن أراد أن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى يقول له: كيف تتكلم وأنت أصلا لا تعرف ولا تفهم الكتاب والسنة؟ والكتاب والسنة أكبر من أن يفهمهما أحد مثلك. وهذا هو الهزيمة النفسية. من الهزائم النفسية أن تثبط من أراد أن يشرع في عمل، ولكن ينبغي عليك أن تحفزه، أن تأخذ بيده، أن تدفعه، أن تقوي عزيمته، لأن فعلك هذا يصير في المنتهى إلى عمل قائم ودعوة ماتعة وتغيير في الحياة لا يستهان به. فالشيطان من أجل أن ينشر هذه الشبهة أخذها مرحلة مرحلة. المرحلة الأولى يأتي إلى من ينتسبون إلى العلم يقول لهم: من أنت حتى تتكلم في الكتاب والسنة؟ وهل تعرف في الكتاب والسنة شيئا؟ اسكت لا تتكلم. المرحلة الثانية يقول إن هذا المجتهد له أوصاف، ولعل هذه الأوصاف لا توجد إلا في أبي بكر وعمر، حتى قال بعضهم: باب الاجتهاد قد أغلق، فمنعوا الاجتهاد بهذه الشروط العسيرة. وكان من شروط الاجتهاد عندهم أن يكون هذا المجتهد على علم بعلم الكلام، وهذه الشروط باطلة. والحق أن المجتهد المطلق والذي يستنبط الأحكام الشرعية من النصوص المباشرة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل والثوري وسفيان بن عيينة وغيرهم، ولا يستبعد أن يوجد في المسلمين من يحتل هذه المرتبة، وقد ذكر الصنعاني وقبله الوزير أن المجتهد له شروط منها. الشرط الأول أن يفهم اللغة العربية فهما واسعا. الشرط الثاني لابد له من معرفة أصول الفقه حتى يستطيع التعامل مع نصوص الكتاب والسنة. الشرط الثالث أن يعرف من علم البيان وعلم المعاني ما يستطيع به أن يتعامل مع الألفاظ. الشرط الرابع معرفة الأحاديث المبينة للأحكام ومعرفة صحيحها من ضعيفها، فإن وجدت هذه الدلالات في رجل قد وهبه الله قوة البصر والنظر فهذا هو المجتهد. وقال الذهبي: من قرأ المغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم والسنن الكبرى للبيهقي والتمهيد لابن عبد البر وكان عنده شيء من الذكاء فقد أدرك العلم. فهذا ضرب مما قاله علماؤنا في بيان من المجتهد. وربما يكون هناك مجتهد في مذهب من المذاهب ويأتي في باب من الأبواب ينزل الفقه فقط، ولكن باب الاجتهاد باب واسع، ولكن لا يصله العبد إلا بعد بذل الجهد. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فالمجتهد أصاب أم أخطأ فهو مأجور. لماذا هو مأجور؟ لأن الأحكام الواضحة التي تحت يديه لا تصلح أن تنزل على تلك المسائل الحادثة، فاحتاج الأمر إلى استنباط وإلى قياس وإلى تعب ومشقة. فبعد لأواء وبعد بحث ومشقة يستطيع أن يحكم على الحكم فيسبغه صبغة معينة تصلح له ولغيره إلى قيام الساعة. قال علماؤنا عليهم الرحمة في بيان شروط المجتهد قالوا: معرفة الأحاديث المبينة للأحكام حيث يعرف صحيحها من ضعيفه. فإن وجدت هذه الآلات في رجل قد وهبه الله قوة البصر والنظر فهو المجتهد. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. وقال: أجر أي أجر المشقة في سبيل الوصول للحق وجعله من أسباب نيل الخير من الله تعالى. المسألة حين تعرض على العالم فإنه يحتاج أن يفكر فيها مليا، ويحتاج أن يعرضها على النصوص، وقد تخونه الذاكرة فلا يستطيع أن يعود بالنصوص كاملة، فيحتاج إلى فتح الكتاب، وما أشق فتح الكتاب. فتح الكتاب ليس بالهين، وإنما هو ابتعاد عن الدنيا بما فيها، توقف للحياة حيث الناس يعملون ويكدحون ويربحون، والعالم ينفق من ماله وينفق من وقته وينفق من عمره في بحث مسألة من المسائل من أجل أن يستخرج وجه الحق فيه. فهذا جهد لا يستهان به. وكما قال علماؤنا عليهم الرحمة: إذا كان أصحاب الأموال ينفقون من أموالهم فأهل العلم أجل إنفاقا، لأنهم ينفقون أموالا وأعمارا، وأن هذه أن تصل إلى تلك. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المجتهد إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. قال: أجر أي أجر المشقة في سبيل الوصول للحق وجعله من أسباب نيل الخير من الله تعالى. من بركات دعوة الشيخ لهذا الأصل أنها فتحت باب الاجتهاد للأمة. وكان في عصر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب من علماء الحديث في عصره، وكذلك الأمير الصنعاني صاحب سبل السلام، وكانوا يدعون إلى فتح باب الاجتهاد في هذا العصر، ونحن لا نزال نتفيأ في ظلال هذا الخير الذي تركه هؤلاء من أهل العلم. ومن المعلوم أن علماء المجامع الفقهية يتكئون على دعوة الشيخ في ترك التعصب وانتقاء الأحكام من النصوص. قال رحمة الله عليه: يعرض عنهما، أي من يدعي العلم يعرض عن العلم، فيعرض عن الكتاب والسنة، فيتلقى الفقه من متون فقهية جامدة يتعصب لها ويعظمها كأنها كتاب الله عز وجل. ولا شك، أي لا شك أن هذه الطريقة ليست بطريقة أهل الحق. ولو رجع الناس إلى الكتاب والسنة لفهموا قضية التوحيد بيسر وسهولة دون الحاجة إلى علم الكلام. ولو رجع الناس للقرآن والسنة لنبذوا قضية الفرقة والتفرق. قال الشيخ رحمة الله عليه: من يدعو إلى ذلك يقال عنه مجنون أو زنديق، لأنها من الكلمات التي كانت أيضا توجه إليه وإلى أمثاله، ويتهم بها هو وكل من كان من أهل السنة والجماعة في زمانه. قال الله رب العالمين في بيان أن باب الاجتهاد من طرقه وأراد أن يسير فيه فإن الله ييسره، قال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الحكم في هذه الآية يعم كل مؤمن ومؤمنة، فلا نحتاج كل آيات القرآن وكل أحاديث السنة إلى المجتهد إلا في أضيق الأمور. يعني المجتهد قد لا يكون من حملة القرآن العظيم، ولا يكون ممن يحيط بسنة النبي الأمين، ولكن يمكن أن يكون له نظر صائب في هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله: سبحان الله وبحمده، فهو ينزه الله تعالى عن أفعال المجرمين الذين حرفوا الدين مما يفعله المبتدعة، كما جاء في الحديث عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلكم، وإنه أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لكم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وهذه شبهة ملعونة، لم ينفرد الشيخ رحمه الله بهذه اللفظة، ولكن كثيرا من علماء المسلمين يعبروا بها في أحلك المواقف التي يوجد فيها تهديد أو قضاء على الإسلام. وقد عبر ابن القيم في نونيته، وابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل، عارض هذه الشبهة وطردها رحمه الله، ومن حملها مطرود أيضا، فهي شبهة مطرودة، ومن حملها مطرود أيضا. الرد على هذه الشبهة من وجوه شتى. الوجه الأول: الأمر بقيام الناس في أمور دينهم على طاعة الله ورسوله، كما قال في قوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. والوجه الثاني: أمر الله تعالى لنا بتدبر كتابه، فقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلا يعقل أن الله تعالى أنزل هذا الكتاب للبركة ولا لأجل الحفظ فقط، وإنما أنزل للتدبر، والتدبر يكون لكل واحد بحسبه، فالعالم تدبره غير تدبر العامي. ابن مسعود رضي الله عنه قال: وهذا من تدبره، إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. فالمقصود من الكتاب هو أخذ الهدى. الوجه الثالث من وجوه رد هذه الشبهة: أمر الله تعالى بالاعتصام بهذا الكتاب والتمسك به، ومنه قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فجعل حبل الله في أصح الأقوال هو القرآن والسنة، كما في الحديث: إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فهل نؤمر بالاعتصام ويكون هناك أجرا على هذا الاعتصام، ثم لا نعتصم ونأخذ العلم من غيره؟ من الوجوه التي سد الله رب العالمين بها هذا الأمر: الأمر الصريح بالطاعة، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. فأين اتباع هذه الأمور عند من يقولون بعدم الأخذ من القرآن والسنة وبعدم الأخذ من أقوال الناس؟ لذا يجب علينا أن نستعرض هذه الأصول في أذهاننا حينما نقرأ القرآن، وسنجد كل أصل له مئات الآيات القرآنية فيه. ختم المؤلف رسالته هذه بالآيات القرآنية، وأراد أن يشير فيها لأمر حق، وهو أن الداعي إلى السنة مهما اجتهد في الدعوة فإن توفيق المدعوين هو من عند الله. فأراد أن يقول: هذا العلم إنما ينفع الله به من أراد هدايته، وأما من أراد شقوته فلا تشغل نفسك به أيها العالم، كما قال تعالى: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فإن لم يرد الله هدايتهم فلن تدركهم الهداية. ثم يخاطب الله الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول له: ما عليك إلا البيان، وما عليك إلا توصيل الهدى للناس، ومن أراد الضلال فلا تنشغل به ولا تشغل به نفسك، ولكن اشتغل وانشغل بمن أراد الهدى. حق القول، سبق القضاء على أكثر من تخاطبهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، فمهما تتلو عليهم من الآيات والحجج البينات والبراهين الدالات على صدق ما جئت به فلن يؤمنوا. ويكفي مثال واحد، وهو قصة وفاة أبي طالب لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام عند احتضاره. فهذا يدل على أنهم كانوا على قطعة من الصخر الصوان في عقيدته. وقد قال الله عز وجل: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. فيه تصوير للذين لا يقبلون هدى الله تعالى، ذلك الهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ففيه أن الله تعالى قبضهم عن الإيمان حتى لا يكرمهم كحال من قيدت يديه مع عنقه. والمقمع هو الرافع الرأس، شأنهم في هذا شأن كل من قبل وصفد بأمر الله تعالى، أنه لا يهتدي إلى رفع تلك الرؤوس فلا يبصرون الحق كما هو. ثم ذكر أيضا قول الله عز وجل: واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. في هذه الآية أضاف الله رب العالمين الإضلال والإغواء حتى لا يهتدون إلى سبيل الرحمن. فالله تعالى جعل من بين أيديهم سدا عن الحق فلا يبصرون، ولا تتصور أعينهم الهدى والنور فيسلكونه، وإلا فإنهم يبصرون الأشياء ولكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول المصنف رحمه الله: سواء عليه، يعني هذا بيان الأمر الكوني والقدري، لأنه سبق عليهم القضاء وسبق عليهم الأمر الشرعي، هو الأمر بدعوتهم وإنذارهم بما أوجب الله عليه. فأنذر آباؤهم من زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ومرورا بالخلفاء الأربعة، ومرورا بالدولة الأموية، ومرورا بالدولة العباسية، ومع ذلك قلوبهم كالحجر الصوان. بين الله تبارك وتعالى تلك الحقيقة في قوله: جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سواء عليه، يعني مهما فعلت فقد سبق القضاء والقدر والأمر الكوني والشرعي. لأنه سبق عليهم القضاء، والأمر الشرعي هو الأمر بدعوتهم وإنذارهم بما أوجب الله عليهم العذاب بعد ذلك. الأمر الكوني لا يستدل به على إثبات الأحكام الشرعية، وإنما هو للعظة والإخبار، والأحكام الشرعية إنما تبنى على الأمر الشرعي. النظارة إنما تنفع من وفقه الله تعالى للإسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، وكذلك أهل العلم هم بين البشارة والنذارة. فهذه البشارة وهذه النذارة تكون حجة على هؤلاء، لأنهم دعوا إلى الحق فأعرضوا وعاندوا. فهذا هو الأمر الكوني، ودعوتهم أمر شرعي. يقول الله تبارك وتعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. ومهما أتت لهم الآيات ومهما نزلت عليهم الحجج والبراهين، ولكنهم عن الحق يبتعدون، ومن الباطل وعلى الباطل يقبلون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فأمر الله تبارك وتعالى هؤلاء وأنظرهم، ولكنهم لا ينظرون ولا يسمعون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. ويكفي في ذلك ما كان من أبي طالب لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام عند احتضاره، فقيل له: يا عماه، قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند ربي. فقال: بل أموت على ملة أبي طالب. فهؤلاء لا يقبلون هدى الله تعالى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى، وفيه أن الله تعالى قبضهم عن الإيمان حتى لا يكرمهم، كحال من قيدت يديه مع عنقه، والمقمع والرافع الرأس. شأنهم في هذا شأن كل من قبل وصفد بأمر الله تعالى، فإنه لا يهتدي، فرؤوسهم مرتفعة لا يبصرون الحق، وحالهم كما قال الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم. هذا بيان الأمر الكوني والقدري، لأنه سبق عليهم القضاء والأمر الشرعي، والأمر بدعوتهم وإنذارهم بما أوجب الله عليه. والأمر الكوني لا يستدل به على إثبات الأحكام الشرعية، إنما هو للعظة والإخبار. الأحكام الشرعية إنما تبنى على الأمر الشرعي، والنذارة إنما تنفع من وفقه الله تعالى للإسلام، وسبق عليه القضاء بأنه من أهل الجنان. وأما هؤلاء الذين لا يستفيدون من دعوة الرسل، فهؤلاء بمبعدة عن النور المبين وعن تيسير الله رب العالمين. والإنسان دائما وابدا يعبد الله على وجل، فيعلم إلى أين يصير وكيف يكون المصير. أفي جنة مع الأبرار أن في نار مع الفجار. فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الشارح رحمه الله في ربط هذا المتن بالمتون الفقهية، قال: هذه المتون إنما قيدت لتعليم المبتدئين صغار العلم قبل كباره، وهذه المتون لا يأتي بها المؤلفون من الكتاب والسنة، وإنما يأتون بها من أفهامهم وقروحهم. ابن قدامة ألف العمدة وجعل في كل باب حديثا يبني عليه كثيرا من المسائل، حتى يعلم الصغير كيفية الدليل وبناء المسائل عليه. وهكذا فعل الشيخ البهيلي وهو من المعاصرين، فقد وضع حاشية السلسبيل في معرفة الدليل على زاد المستقنع، وقد أورد لكل جملة من هذا المد دليلا من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ومثاله كتاب الشيخ صالح الفوزان الملخص الفقهي، ففيه من الأدلة الشرعية ما يطمئن به الطالب بأن الحكم المذكور قد قام على الدليل، فهذا هو مقصود العلماء من وضع المتون. ولكن لما نشأ الجهل زين الشيطان لمتبع المتون أن لا يخرج عنها بحذافيرها، وهذا جناية على السنة بل وعلى مؤلف المتن نفسه، لأنهم لم يريدوا ذلك وإنما أرادوا أن يذكروا المسألة والرأي فيه. والناس لهم مع المتون ثلاث أحوال: الحال الأول من عظم المتون بحيث لا يخرج عنها حتى وإن لم يصح أو يعرف مستندا أو دليلا لهذا الحكم، يعني يجعل المتن مرجعية إليه يتحاكم. الحال الثاني من اعتبر هذه المتون ضلالا وجعلها منافية للسلف. الحال الثالث وهم الوسط، الذين علموا أن المتون إنما وضعها أهل العلم لتكون كمفاتيح للمسائل، وعليه أن يقرأها على عالم ليشرح له دليل كل مسألة. وإن راعى الشيخ تحري الصواب فهذا أفضل. وقد وضع ابن قدامة كتبه الفقهية على النحو التالي: الكتاب الأول العمدة ووضع فيه الرأي الراجح في المسألة، الكتاب الثاني المقنع وذكر فيه الروايتين عن أحمد، الكتاب الثالث الكافي وذكر فيه أكثر من روايتين ودلائلهما والرد عليهما، ذكر أكثر من روايتين ودلائل هذه الروايات والرد عليه، رابعا المغني الآراء والترجيح فيها والأدلة. ومن المعلوم أن التعصب للمذاهب من الأمور التي ترجع بالأمة للوراء، وهناك كلمة قاسية جدا للمتعصبين للمذاهب قولهم: أي آية من الكتاب تخالف ما عليه الأصحاب فهي مؤولة أو منسوخة. وقد شرح الله دليل التنازع بما لا يحتاج إلى تفسير في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال الإمام أحمد: عجبت للناس يعرفون الإسناد وصحته ويذهبون لقول الثوري ولكن طالب العلم جاء برأي ليس له فيه إمام، فهذا بيان على ضلاله، ويكون قد خرق الإجماع، ويصح فيه قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن أراد الطالب أن يرجح بين الأقوال فلا بد أن يكون جديرا بهذه الدرجة، من استطاع أن يعرف الحق بنفسه فالتقليد ممنوع في حقه. المسائل الفقهية على ثلاثة أنواع: مسائل مجمع عليها فلا يجوز لأحد أن يخالف فيها، وإن خالف فهو ضال مضل. النوع الثاني مسائل اجتهادية، وهي المسائل التي في أدلتها مفاهيم متعددة، فيفهم كل عالم من الدليل ما ربما يخالف العالم الآخر. والحق أن الإنكار في هذا الحال غير صحيح. ثالثا المسائل الخلافية، وهو ما فيه خلاف بين الضعيف لبنائه على حديث ضعيف أو فهم فاسد، فيجب ألا تتبع، كمن أباح الربا فينكر قول الضعيف فيه، ولكن يكون التناصح وبيان الدليل. هذا الأصل، وهو أصل اجتهاد، يجعل الأمة ساعية لأن تقضي بتلك الإمكانات التي وصلت إليها، أن تقضي على الخلاف الفقهي، وتخرج للعالم الإسلامي كتاب فقه لا يختلفون عليه، فلا مذهبية ولا تناقض ولا تشرذم، وإنما يرجع إلى كتاب يبذل أهل العلم بتشاورهم وتناصحهم وتوادهم وتعاطفهم فيما بينهم، يجتمعون للمشاورة وللمحاورة وللنقاش وللسعي للوصول إلى القول الراجح في المسائل المختلفة. هذه المسائل المختلف عليها، لو قلنا مثلا 100 من المسائل، هل يعجز علماؤنا عليهم الرحمة أن يجلسوا فيما بينهم ويقضوا في هذا الأمر قضاء لا يختلف الناس من بعد ذلك عليه؟ وهذا الذي سعى النبي صلى الله عليه وسلم إليه قبل موته. فبينما يجود النبي صلى الله عليه وسلم بروحه الشريفة، قال: ائتوا لي بكتاب أكتب لكم هذا الكتاب فلا تختلفوا من بعدي أبدا. فاختلف الناس، قائل يقول: دعوا النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل عليه، وقائل يقول: ائتوه بكتاب يقضي بينكم. فتنازعوا بينهم فعلت أصواتهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا. الخلاف شر، ولكن ما يؤخذ من الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى قبل موته إلى حسم النزاع في مواد الاختلاف. ويجب على أهل العلم أن يحققوا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقه، وأن يبينوا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بيانه، وأن يسدوا الفجوة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسدها، وأن يسعوا جاهدين إلى إزالة الخلاف والاختلاف بين المسلمين. وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى إليه في حياته وعند مماته، ونحن نفعل شيئا من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت لقابل لأصومن التاسع والعاشر. ولم يعش صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن نصوم التاسع والعاشر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمر صيام يومين، فلا نقتدي به في أمر يجمع الأمة على الجادة، يجمع الأمة على السواء، يجمع الأمة على القول الراجح، يرفع عن الأمة الخلاف والاختلاف. فاللهم هيئ لعلمائنا وولاة أمورنا أمر رشد يجتمعون فيه على الحق وللحق وبالحق ومع الحق، من أجل أن يقطعوا دابر النزاع في المسائل العقدية وفي المسائل الفقهية وفي المسائل المعاملاتية وفي المسائل الخلقية والسلوكية، من أجل أن يجتمع الناس على الحق المبين، فلا يختلف اختلافا يفت في عضد المسلمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.